الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة
أن تقدم لكم الدرس السابع بعد المئة الثانية
من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى
باب النقيض.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب النقيض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله باب النقيض. النقيض هو الشخص الذي يلتقطه الإنسان ولا يعرف والده، ومأخوذ من الالتقاط، وأصل الالتقاط رفع الشيء من الأرض، والمراد باللقيط هو الطفل الذي لم يعرف أبواه، وإما أن يكون منبوذا بمعنى أن والده أو والدته وضعته تخلص من تبعته كما يقع والعياذ بالله من المرأة في حال زناها، أو يكون من الوالد والوالدة بتواطؤ منهما كما يقع عند بعض ضعاف النفوس في حال الفقر، أنهم ربما تخلوا عن أولادهم. واللقيط له أحكام تكلم العلماء رحمهم الله عليها، وورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وردت جملة من القضايا في حكم التقاط اللقيط وما يترتب على ذلك الالتقاط. ومناسبة اللقيط في باب اللقطة أنه نوع خاص مما يلتقط ويرفع ويؤخذ. فاللقطة تقدم أنها في الأموال، وأما اللقيط فإنه في الإنسان خاصة، وسيأتي إن شاء الله تعريف اللقيط الصلاحي كما سيذكره المصنف رحمه الله ونبين حقيقته. فهو نوع خاص من الالتقاط، فتكون المناسبة بين باب اللقيط وباب اللقطة أنه شروع في الخاص بعد العام، لأن الكل متعلق بالضائع والمفقود والموجود للغير. وهذا الباب يبين العلماء رحمه الله في حقيقة الملتقط، وهو الركن الأول باللقيط، وهو الشخص الذي يلتقط، ثم كذلك الشخص الذي يحق له الالتقاط وهو الركن الثاني الملتقط، والأمر الثالث الذي يتعلق بركن صفة الالتقاط، فيبينون الأحكام والمسائل المتعلقة على هذا بذكر وجوب النفقة عليه، وهل تكون من المنتقط أو من مال بيت مال المسلمين، ثم كذلك الآثار المترتبة على هذا الالتقاط من حيث ولاؤه وميراثه وجنايته وغير ذلك من المسائل والأحكام التي تترتب على أخذ اللقيط. لا يزال هذا الأمر موجودا في كل عصر وفي كل زمان ومكان، أنه ربما وجد اللقيط، ولا يختص وجود اللقطة بحال الخوف من الزنا أو الفقر، من تبعات الزنا والفقر، وإنما يقع في بعض الأحيان بسبب الضياع، كأن تفقد الأم صغيرها أو يكون الولد مع والده ثم يضيع عنه ويتيه. كل هذا من أسباب وجود اللقطة. وقوله رحمه الله باب النقيض، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بأحكام التقاط الأطفال.
وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رفقه، نبذ أو ضل. قال رحمه الله وهو طفل،
قوله رحمه الله وهو طفل أخرج البالغ، فالبالغ لا يوصف بكونه لقيطا، فمن بلغ لا نحكم بكونه لقيطا، ولكن لو أن بالغا وجده إنسان في مضيعة أو وجده في مكان فيه أناس يخشى عليه منهم ويستطيع حمايته ونصرته وحفظه حتى يخرج من هذا البلاء، فإنه يجب عليه أن يحفظه وأن يأخذه وأن يصونه وينصره، لأن ولاية الإسلام المسلم ولي لأخيه المسلم ينصره ويحفظه وينصح له، فيجب عليك ما نص العلماء رحمهم الله أنك لو أتيت، لو جاء رجل غريب إلى موضع وخشيت عليه أنه يتعرض للضرر، غلب على ظنك أنه لو ترك لوحده أودي في ماله أو عرضه أو نفسه وجسده، وجبت عليك نصرته بالإسلام، لأن المسلم أخو المسلم، لا يسلمه للضرر ولا يخذله إذا استنصر به، ولذلك قال تعالى إن استنصروكم فعليكم النصر، أمر الله عز وجل بنصرة المسلم، وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فلا يجوز التخلي عن حفظ المسلم ورعايته، متحتاج إلى حفظك بعد الله سبحانه وتعالى، وأمكنك أن تقوم بهذا الحفظ ولم يوجد غيره. أما لو وجد غيره وقام بهذا فإنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وإذا قلنا إنه طفل ضده البالغ يخرج البالغ، يرد السؤال في الأطفال، الأطفال ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول من كان دون سن التمييز، والقسم الثاني من كان مميزا. من كان دون التمييز هذا شبه الإجماع عليه أنه لقطة، يعني من وجد طفلا دون التمييز، إذا قلنا التمييز 7 سنوات، لأن وجد طفلا عمره سنة أو سنتين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6، فما كان دون 7 فهو دون التمييز، بالإجماع يكون لقطة. لكن إذا بلغ سن التمييز ففيه قولان للعلماء، من أهل العلم من يقول اللقيط من كان دون التمييز من الأطفال، أما من ميز وبلغ 7 أو 10 على قول، وبعضهم يقول يضبط التمييز بالصفة، فهو في الصبي المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب، فبناء على ذلك لا يعتبر لقيطا، يعني يتركه وشأنه إذا كان استقل بنفسه، إذا كان في 7 يستطيع أن يصرف نفسه. والصحيح أن من كان دون البلوغ سواء كان مميزا أو دون التمييز فإنه لقيط اعتبارا للغالب، أن الشخص لا يكون خارجا عن هذا الوصف إذا وجد إلا إذا كان بالغا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يحسن، فمن لا عقل له ولا حلم عنده لم يؤمن أن يدخل الضرر على نفسه، ولذلك يحتاج إلى رعاية. وقد قرر العلماء أن قوام الالتقاط وأساس الالتقاط وموجب الالتقاط إنما هو خوف الضرر، لأن الإنسان لا يستطيع أن يرعى نفسه في مثل هذه السن، وذلك لفقد العقل والإدراك وحسن التصرف في الأمور، فمن كان دون البلوغ فإنهم ينطبق عليه ذلك. وإن كان بعض المميزين في بعض الأحوال هذا نادر، والنادر لا حكم له، لكن اللقيط هو من كان دون البلوغ على أصح أقوال العلماء رحمهم الله، سواء كان مميزا أو كان دون التلميذ. قوله رحمه الله طفل، طفل هنا عام يشمل الذكر ويشمل الأنثى، وهذا الطفل له صفات، فقال رحمه الله وهو طفل
لا يعرف نسبه،
لا يعرف نسبه، لا يعرف نسبه، فخرج الذي يعرف نسبه. فلو جاء جار لجاره أو ابن عم لقريبه وقال له إن أولادي كثر وهذا ابني فلان أريد أن أدفعه إليك تحفظه وترعاه وتقوم عليه، وكان هذا من عادة الناس حتى في الجاهلية، كان ربما الأخ يعين أخاه في رعاية أولاده، وهذا المنبغي أنه إذا أحس أن أخاه بحاجة لكثرة الولد وكثرة العيال وأحس هناك مشقة على زوجه وأهله سعى في رعاية ولده كولده وضم أولاده أو بعض أولاده إليه تخفيفا عن أخيه، وهذا من أفضل البر ومن أعظمه ثوابا وأحسنه عاقبة. وبالأخص إذا كان ولي الأخ والقريب يتيما، إذا كان توفي أبوه فقال لأمه ضمي أولاد أخي إلي أو أترك أولاد أخي يأتون إلي يطعمون من طعامي، يتولاهم برعاية وإحسان، فهذا لا يسمى لقيطا ولا يأخذ حكم اللقيط. والده معروف والدته معروفة والده معروفان فحينئذ لا يوقف بكوني لقيطا. اللقيط مجهول الوالدين، يوجد إما في مضيعة كقافلة نزلت في مكان ونسيت هذا الولد، يوجد في برية كأن يوجد في البساتين، يوجد في مجامع الناس الحدائق ونحلها متروكا، ضائعا كأن يوجد في الأسواق، يوجد في الأماكن التجارية التجمعات التجارية التي ينتابها الناس يبكي لا يعرف والديه أو يكون لا يفسن الكلام أو حتى يعني حمولا، يعني طفلا في مهده يصيح لا يعرف له والد، هذا كله يأخذ حكم اللقطة اللقيط، يأخذ حكم اللقيط ويوصل بكونه لقيطا لعموم قوله وهو طفل. نعم لا يعرف والده. نعم
وهو طفل لا يعرف نسبه.
النسب في اللغة الإضافة، يقال نسب الشيء إلى الشيء إذا أضافه إليه، والنسب في اصطلاح العلماء هو القرابة، وسمي النسب نسبا أو وصف القريب بكونه نسيبا أو قريبا بكونه نسيبا لأنه يضاف إلى قريبه، فيقال محمد ابن عبد الله، فهذه الإضافة نسبة. وكذلك يقال ابن عم فلان، فنسي النسب سمي نسبا لوجود الإضافة فيه. لا يعرف النسب، فلا يعرف والده ولا تعرف والدته. نعم
ولا رقه.
ولا رقه يعني لا يعرف هل هو حر أو رقيق، في هذه الحالة وجود الجهالة فيه مشترطة للحكم بكونه رقيقا.
نبذ أو ضل.
نبذ أصل النبذ الطرح، وقد يطلق المنبوذ بمعنى المفروك من الناس الذي قد جفاه الناس وتركوه، لكن يطلق النبذ بمعنى الجفاء كما قال تعالى فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، أي جفوا كتب الله عز وجل وشرع الله سبحانه وتعالى، وكأنهم ألقوها وراء ظهورهم نسأل الله سبحانه العافية إعراضا عنها وتركا للعمل بها. ويطلق النبذ بمعنى الطرح، ومن سمي النبيذ نبيذا لأنه ينبذ في الماء التمر أو نحوه ثم يترك أياما حتى يوصف بكونه نبيذا. فالنبذ أصله الطرح، لكن هل الولد منبوذ؟ الولد يترك في الحقيقة، وليس معناه أن أمه لا تريده، وليس معناه أن أباه لا يريده، ولكن المراد أن أمه أو أبوه أو أبوه تخلى أو أباه تخلى عنه، إن لوجود ضرر كما في حالة العياذ بالله زين المرأة، قد تزني المرأة بالغصب والقهر وتستتر عن حملها وتخفي تختفي عن ولا تعلم أحدا بذلك، فإذا وضعت أرادت أن تتخلص من تبعة هذا الضرر الذي دخل عليها فتأخذ الولد إلى مكان وتتركه لقيطا، هذا منبوذ بمعنى متروك. وقد يحصل على والدي تبعة النفقة كما ذكرنا، فيحمله والده وتحمله والدته إلى مكان فيه أقوام أغنياء أو أثرياء، تحس أن الولد لو بقي عندها يتضرر ولا تستطيع أن تأتيه وتقول لهم ربوا هذا الولد، فتتركه حتى يشفقوا عليه وتعطى قلوبهم عليه فيحملوه. وقد تفعل ذلك لأسباب أخرى، هذا في حال النبذ. أما في حال التغف والنسيان معروفة، كما لو جاءت أمه إلى موضع ثم نسيت فيه. نعم
أو ضل.
أو ضل مثل الأطفال، هذا غالبا ما يكون الطفل يعني يستقل بنفسه كالطفل الذي يمشي تكون والدته معه ثم فجأة يمشي ويسير في زحام الناس ولا يعرف أين ذهب ويعجزها وجوده وتعجز عن وجوده. في هذا الحالة يكون ضائع الظن. في الحالة الأولى تكون هناك أسباب ودوافع من المرأة أو من الوالد الطفل أو منهما معا، وفي الحالة الثانية يكون ضياعه بسبب من الطفل نفسه لا من والديه. نعم.
وأخذه فرض كفاية وهو فرض
النقيض، هذا تعريفه ذكره المصنف رحمه الله. والأصل في الالتقاء عمومات الشريعة وأصول الشريعة التي تدل على أن المسلم مطالب برعاية أخيه المسلم ودفع الضرر عنه وتحصيل الخير له ما استطاع لذلك سبيلا، فهذه نسمة. وقد تكون بريئة فيما لو إذا وضعت قصدا، والذنب ذنب غيرها إذا كان إذن زنا والعياذ بالله، فلا تحمل إثم غيرها ولا خطيئة غيرها. ففي هذه الحالة ينبغي أن ينظر إلى أصول الشريعة التي أوجبت على المسلم أن يرعى أخاه المسلم وأن يسعى في حفظ النفس المحرمة. ولذلك قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فلو رأيت الطفل الضائع لو لم يلتقطه أحد ربما أكله السبب وربما مات جوعا وربما دهس كأن تدهس السيارة أو نحو ذلك كما لو كان في مكان خطر، فهو آيل إلى الهلاك آيل إلى الهلاك إذا لم يلتقط. والله أمرنا بحفظ الأنفس المحرمة وبين أن من أحياها وسعى في إحيائها بتعاطي الأسباب كأننا أحيا الناس جميعا، كما يقول بعض المفسرين أنه في الأجر والثواب. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لأنه إذا كان يرحم هذه النفس فإنه سيرحم كل الناس، لأن المعنى الموجود في هذه النفس موجود في غيرها. فلذلك من حيث أصول الشريعة العامة تدل على أن النفس المحرمة ينبغي السعي في استبقائها. ومن هنا قال العلماء لو رأيت مسلما غريقا وغلب على ظنك أنك يمكنك إنقاذه بسباحة أو رمي وسيلة تكون سببا في إنقاذه تعين عليك إنقاذه ووجب عليك إنقاذه إذا لم يوجد غيره يقوم بهذا. ومن هنا قال إنه فرض لأن حفظ الأنفس المحرمة والسعي في استبقائها واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا نفس محرمة ضائعة إذا لم نسعى في هلاكها فإنها في نجاتها فإنها هالكة. كذلك قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فمن التعاون على البر من أدر البر أن يحفظ المسلم ولد غيره، وهذا من بره لأخيه المسلم. وقد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم عن عمر وعلي رضي الله عنه قضاءهم باللقيط وحكمهم به. فقد جاء عن سنين أبي جميلة أنه وجد، وقيل إن أهله وجدوا لقيطا فجاء به إلى عمر فلم يجد، ثم مر عليه في اليوم الثاني فلما قدم على عمر غضب عمر رضي الله عنه وقال كلمة ثقيلة في حق الرجل. فقال العريف، وكان من عادة عمر رضي الله عنه أنه جعل على كل قبيلة وكل جماعة عريفا، فقال العريف قال ما اسمه سنان من عرفاء عمر رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين إن الرجل معروف بالخير الذي هو أبو جميلة هذا وهو سنين. فقال عمر أو ذاك، يعني هل هو رجل صالح؟ قال نعم. قال إذا كان كذلك فهو حر، يعني اللقيط يعتبره حرا، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي رواية وعلينا رضاعه. فهذا يدل على مشروعية الالتقاط، وضم الولد للذي التقطه، ضم اللقيط إلى ملتقطه وقضى بذلك، وهذا يدل على أن مشروعية التقاط اللقيط. ولا شك أنه من الأعمال الصالحة، من التقاط اللقيط من الأعمال الصالحة، والإجماع بين أهل العلم رحمه الله منعقد على مشروعية الالتقاط في الجملة، وأنه يشرع للمسلم أن يلتقط اللقيط إذا وجده في ديار المسلمين. نعم.
وهو حر
وهو أي النقيص محكوم بحريته. قال العلماء لأن الله جل وعلا جعل آدم وذريته من حيث الأصل أحرارا، والرق طارئ وعارض، فيصطحب الأصل بحريته أي لا نحكم بكونه رقيقا حتى يدل الدليل على أنه رقيق فيجزأ من هو رقيق له. إذا لم يقم الدليل على ذلك بقينا على الأصل فهو حر محكوم بحريته. نعم.
وما ولد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله وينفق عليه منه، وإلا فمن بيت المال وهو مسلم. قال رحمه الله: وما وجد معه.
قوله وهو حر، الحر ضد الرق، والأصل في ذلك ما ذكرناه من أن الأصل الحرية حتى يدل الدليل على الرق. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه في قضائه في القصة التي سبقت الإشارة إليه أنه قال له وهو حر، هو حر ولك ولاؤه، فأثبت له الحكم بالحرية، ولذلك احكم بكوني حرا. إذا حكمت بكوني حرا يصبح في هذه الحالة تترتب على هذا الحكم أحكام ومسائل، منها مسألة جناية على الغير ومسألة جناية الغير عليه، وهل يملك ولا ما يملك، كل هذه تتفرع على الحكم بحرية. فلو أن هذا النقيب اعتدى عليه أحد بعد سنة أو سنتين فدهس سماع وجناية خطأ، فهذه دية. إذا كان حرا طبعا يكون إلى بيت المال المسلمين، فلو فرضنا أنه جاء رجل وأقام شاهدين على أنه ولده، حينئذ نحكم بكونه وارثا له ويأخذ هذه الدية ويستحقها فهو حر. ولكن إذا حكم برقه يكون الأمر مختلفا، ودية الحر غير دية الرقيق، فيختلف الحكم من حيث الدية وما يتبع الدية من المسائل والأحكام، وجنايته أيضا على الغير أنه جنى على غير على شيء فكسره وأتلفه، كل هذا يتفرع. إذا حكمنا بحريته تتفرع مسائل، إذا حكمنا برقه تتفرع مسائل، فنحن نحكم بالأصل بكونه حرا، بكونه حرا، ويكون ولاء لبيت مال المسلمين إذا كان حرا، بمعنى أن بيت مال المسلمين يحمل عنه العاقلة في جناياته، وكذلك أيضا يستحق بيت المال المسلمين الدية كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو حر.
وما وجد معه أو تحته.
وما وجد معه، إذا كان هذا النقيق معه مال حكمنا بملكيته للمال، وهذا طبعا منبني على أن الصبي يملك، طبعا الفقهاء يقولون هل الصبي يملك أو لا يملك. إذا قلت أن الصبي يملك ففي هذه الحالة له يد على جميع ما معه من النقود أو من اللباس أو من الأشياء التي يجلس عليها كالفراش ونحوه، لو كان فراشا ثمينا، لو كان على دابة غالية غالية الثمن، فجميع ما يقصد به من المال محكوم بكونه مالكا له. لأنك إذا قلت أنه لا يملك هذا يصبح المال يضم إلى بيت مال المسلمين لأن صاحبه غير معروف، ولكن إذا قلت أنه يملك اللقيط يحاز هذا المال وينفق عليه منه، ففي فرق بين قولنا أنه يملك أو لا يملك. والحكم عند العلماء أنه يملك، نقول أنه يملك. فما وجد من المال معه جرت العادة في بعض الأحيان خاصة إذا كان اللقيط نسأل الله السلامة والعافية من الزنا أو نحيه وكانت أمه ثرية أو غنية، أن تضع مالا معه، تشفق عليه وتضع المال معه، فيوضع ماله. كثيرا ما يكون مال له شأن أن تحسب أنه سينفق عليه سنوات ومدة طويلة، فيكون المال في جيب الثوب الذي عليه أو مثلا في داخل بين الثوب وبين صدره محمولا معه، أن يكون في محفظة مربوطة به أو متصلة به من خصقة بثيابه، أو تكون على فراشه كان يكون في النهد ويوضع في نفس ما يكفل به، وتوضع النقود أيضا تحت الولد نفسه بينه وبين فراشه، إذا لو جاء يخيله ورأى النقود جميع هذه الأشياء يحكم بكون اللقيط مالكا لها. إذا حكمت بكونه مالكا لها جاز الصرف منها مباشرة. وهل يستقر إلى حكم القاضي أو لا يستقر؟ إذا قلت أنه لا يملك فيه وجه، بعض العلماء يقول ينتقل الأمر إلى القاضي والقاضي يخول من وجده بالإنفاق من نفس المال. فإذا قلنا بالقول الأول أنه يملك يصح بيعها مباشرة من أجل إذا كانت أعيان وليست بنقود سيارة يبيعها مباشرة ثم ينفق عليه منها. وإن كان قلنا إنه لا يملك يرجع إلى القاضي وينتظر حتى يحكم القاضي له ويأذن له بالولاية يجعل وليا له ثم يأذن له بالتصرف بما فيه مصلحته. نعم.
أو تحته
أو تحته، تحت مثلا الصبي بينه وبين فراشه. نعم.
أو تحته ظاهرا،
هذه الأموال التي وجدت معه أو تحته أو في جيبه أو متصلة به، هنا تحكم بكونها له بدليل الظاهر. ونحن ذكرنا هناك دليل أصل وهناك دليل ظاهر، فهذه من أدلة الظاهر أننا إذا وجدنا لقيطا ووجدنا تحته نقود أو في جيبه نقود، الظاهر من الحال أن وليه قد ملك النقود لمن لمصلحة هذا الصبي وللقيام على شأنه، فيعمل بهذا الظاهر فتكون ظاهر. فخرج المستتر الخفي، المستتر الخفي مثل النقود المدفونة تحته، هذه فيها خلاف بين العلماء رحمه الله، هل يحكم بكونه من ماله أو لا يحكم بكونه من ماله، وسيأتي. قال رحمه الله ظاهرة بحيث يوجد دليل على الظاهر، والشريعة تحكم بالظاهر. ولذلك لو أن اثنين اختصما في بعير أحدهما يركب في المقدمة والثاني يركب في المؤخرة، سنحكم بكونه لمن؟ للذي في المقدمة، لأن ظاهر الحال أنه هو القائد، والقائد هو الذي يملك الدابة وهو الذي يتصرف بها. في زماننا لو اختصم اثنان أحدهما في مقعد السيارة والثاني خارج، نحكم بالذي يقود لأن الظاهر أنه مالك لهذا الشيء. وقف على هذا من المسائل، ولو اختصما في شيء محمول أحدهما يحمله والثاني لا يحمله، فالظاهر يدل على أنه ملك للذي يحمله، فالظاهر تحكم به الشريعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: إنما أمرت أن آخذ بظواهر الناس. وهذا يدل على أن الظاهر محتكم إليه. فنحن إذا ظهر لنا من الصبي مثلا وجدنا أن معه نقودا معلقة به، موضوعة في جيبه، موضوعة في جواره، متصقة به، فإن هذا الظاهر يدلنا على أنها على أن هذه الأموال للذي وضعه وقصد منها أن تكون لمصلحة اللقيط. في هذه الحالة إذا قلنا للقيط يحكم بها ما تقدم، أما لو تلغي هذا الظاهر كله تصبح حكم حكم اللقطة، يصبح اللقيط له الحكم والمال الموجود معه له الحكم. الأول يعامل معاملة أحكام اللقيط اللي هو الآدمي، والمال الذي معه يعامل معاملة اللقطة. والواقع أنه ليس اللقطة، وإنما يأخذ يكون يؤخذ مع اللقيط ويكون ملكا له. نعم.
أو مدفونا طريا
أو مدفونا طريا. طيب لو أنه حمل اللقيط ثم نبس الأرض تحته فوجد مالا، هل نحكم بأن هذا المال أيضا المستتر باطن حكم حكم الظاهر؟ من أهل العلم من قال لا يحكم إلا بما معه مع اللقيط أو في يعني منتصق به. قالوا الذي معه لا إشكال، المنتصق به أن يكون بجواره قريبا منه منتصقا به. قالوا لأن الإنسان إذا جلس وضع رحله بجواره ووضع متاعه بجواره، فما وجد بجوار اللقيط أعطينا حكمه، والقاعدة تقول ما قارب الشيء أخذ حكمه. فنحن نحكم بمقاربة للشخص لأنه في حكم ماله وتابع له، لكن إذا كان تحته فليس بملك له، ونعتبره لقطة ويأخذ حكم اللقطة سواء كان الحفر طريا أو كان غير طريق. ومن أهل العلم من فصل، وهو في المذهب اختيار طائفة من العلماء، من اختاره القاضي ابن أبو عقيل وغيره من فقهاء الحنابلة، وغيره من فقهاء الحنابلة قالوا ننظر في هذا الدفن، إذا وجدنا اللقيط تحته مان والأرض هشة طرية حديثة العهد بالنبش وفيها مال، علمنا من دلالة الظاهر أنها موضوعة من أجل اللقيط، ونغلب أنها للنقيط، وحينئذ ينفق عليه منها ويكون مالا له. وأما إذا كانت غير طرية ونبشت ووجد تحته مال والأرض يابسة فنحكم بكونها لقطة، تأخذ حكم اللقطة. نعم.
أو متصلا به،
أو متصلا به كحيوان متصلا به مربوطا بجوار، أو متاع مربوط بجوار الشنطة فيها مال أو فيها ثياب له ونحو ذلك. نعم.
أو قريبا منهم،
أو قريبا منهم كذلك متصل به مثل ثيابه متصل به. نعم. وكذلك في حكم المتصل به السجاد الذي يجلس عليه والفراش الذي ينام عليه والحافظة التي يوضع فيها، كل هذا متصل به قريبا منه مثل المتاع. نعم.
أو قريبا منه فله،
فله أي للصبيب، اللام للتمليك والضمير عائد للنقيط، لهذا الطفل النقيط يحكم بكونه مالك الله. نعم.
وينفق عليه منه،
وينفق عليه منه أو ينفق ملتقطه من ذلك المال عليه، لأن المال ماله وينفق عليه من ذلك المال. في هذه الحالة النقيط إذا التقطه الإنسان لا يخلو من أحوال، الحالة الأولى أن يتبرع ملتقطه بالنفقة عليه، فإذا تبرع ملتقطه بالنفقة عليه حفظ المال الذي معه، وإذا بلغ قال له هذا مالك. هذه في الحالة الأولى إذا تبرع. الحالة الثانية ألا يتبرع ويقول يعني ما عندي مال وأريد أن ينفق عليه، فحينئذ يبيع هذه الأشياء إذا كانت لها قيمة ولم يكن نقد سيولة، ولم يكن نقدا سيولة، ويصرف عليه منها. فإذا صرف عليه ولم تكفي المصاريف رجع إلى بيت مال المسلمين، هذا من حيث الذي يريد النفقة ويطالب بالنفقة. فإذا إذا تبرع من عندي فلا إشكال، وأما إذا لم يتبرع وأراد أن ينفق عليه من ماله سواء كان غنيا أو فقيرا، فمن حقه، من حق الإنسان أن يقول يعني لا أريد أن أنفق عليه، لأن الله لم يجب عليه نفقة إلا في حالتنا إذا توقف نجاته على تلك النفقة وكان في موضع لا يستطيع فيه أن يأخذ من بيت مال المسلمين، فينفق ويحتسب يعني بعد أن يرجح يطالب بيت المال ويصرف عليه منه، على خلاف عند العلماء. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكذلك الشريح وغيره من أئمة السلف يقضون بأنه إذا أنفق عليه ناويا للرجوع أنه يقيمه الحاكم، بعضهم يقول يحلفه أنه يحلف بالله أنه أنفق عليه وفي نيته أن يرجع، لأنه تقدمت معنا مسألة من يعني قام بمعروف لك دون أن يكون هناك تعاقد، فمسألة اللقيط منها، لأنه مثلا من غسل السيارة دون أن تأذن له بغسلها أو أصلح دارك دون أن تأذن له بإصلاحها ما يستحق. فحينئذ لو أنفق على اللقيط بدون أن يكون هناك عقد أو يكون هناك من يضمن في الأصل يقتضي أنه ما يعطى، لكن لما كانت مسألة اللقيط خارجة عن الأصل لأنه يتعذر أن يخاطب القاضي، أما لو أمكنه أن يخاطب أن يثبت فلا إشكال، لكن قد يكون في موضع لا يتيسر له أن يعني يشهد، ما لو تيسر له الإشهاد يشهد الشهود يقول أنا سأنفق عليه وأرجع بنفقته على بيت المال، فحينئذ إذا أشهد البينة والشهود وشهدوا بذلك استحق نفقته بعد بلوغه أو إذا رجع إلى القاضي وطالب بتلك النفقة. نعم.
وينفق عليه منه وإلا فمن بيت المال،
منه يعني من المال الذي وجده معه، وإلا استثناء استدراك إذا لم يكن له مال ولم يجد له مال أو لم يكفي المال بجميع النفقة من بيت المال. نعم.
وهو مسلم،
وهو أي اللقيط محكوم بإسلامه وهو مسلم. اللقيط إذا وجد له حالتان، الحالة الأولى أن يوجد في بلاد المسلمين، والحالة الثانية أن يوجد في بلد غير مسلم. لو وجدنا لقيطا إما أن نجده داخل بلاد المسلمين وإما أن نجده في غير بلاد المسلمين. فإن وجدناه في بلاد المسلمين إما أن يوجد في بلاد من حيث الأصل هي بلاد إسلامية كالجزيرة مثلا، فهذه لا إشكال أن الولد محكوم بإسلامه، وسنذكر الدليل على ذلك. الحالة الثانية أن تكون بلاد المسلمين مفتوحة، وإذا كانت بلاد المسلمين مفتوحة الحكم للمسلمين فيها على الغالب، إذا كان الحكم على الغالب لا يخلو، إما أن يكون فيها من في هذه الأرض المحكوم بكونها تابعة لبلاد المسلمين جميع من فيها يعني مسلمون فلا إشكال مثل البلدان التي فتحت وأسلم أهلها، ترجع إلى حكم النوع الأول محكوم بإسلامها ومحكوم بإسلام أطفاله إذا وجدوا ويعامل معاملة أطفال المسلمين. لكن الصورة الثانية في هذه الحالة الثانية أن تكون بلاد المسلمين بالغلبة وبينهم كفار، كما لو كانوا أهل ذمة فتحت بلاد وأصبحت بلادا للمسلمين لكن فيها أهل كتاب عملوا معاملة أهل الذمة. ففي هذه الحالة إذا وجد بين المسلمين في هذه البلد كفار من أهل الكتاب يرد السؤال، هل نقول إن الولد للمسلمين أو نقول إنه لأهل الذمة؟ يعني الأمر محتمل، فقالوا نعطيه حكم المسلمين ونقول إنه مسلم لأن الغالب وجود المسلمين في الشعار المسلمين ولا إشكال. فإن كان أغلبهم من الكفار والمسلمون فيهم قلة فطبعا مذهب الجمهور أنه يحكم بإسلامه، حتى قال بعض العلماء لو كان في هذا البلد الذي فتحه المسلمون وبقي فيه الكفار تركوا على دينهم وعلى كفرهم لم يبقى وجد في بينهم مسلم واحد يمكن أن ينجب ويمكن أن يكون ولدا له، فإننا نحكم بكون هذا الولد مسلما لاحتمال أن يكون الولد لهذا المسلم. وبناء على ذلك يصبح كون الدار دار إسلام أمرا مهما في الحكم، سواء كانت دار إسلام أصلية أو كانت دار إسلام مفتوحة وصار لها حكم غلبة المسلمين عليها. فإن كانت مفتوحة والغالب فيها مسلم فلا إشكال، وإن كانت مفتوحة والغالب فيها الكفار أيضا فلا إشكال، لأننا نغلب حكم الإسلام والشبهة قائمة لاحتمال أن يكون هذا الولد من المسلمين. فما دام في احتمال للمسلم على هذا الوجه وجود الغلب المسلم نحكم بكونه مسلما. لكن الإشكال إذا كانت بلاد كفر، فإن كانت بلاد كفر ليس بينهم مسلم فالولد كافر ومحكوم بكفر، وسنذكر الدليل. وإن كانت بلاد كفر وبينها مسلمون مثل ما كان في القديم وإلى الآن تجار مسافرون إلى بلاد الكفر أو طلاب من يدرسون دراسات دنيوية في بلاد الكفر مثلا، فما دام بينهم مسلم يرد السؤال هل نحكم على ظاهر الدار ونقول الولد كافر بناء على ظاهر الدار واحتمال مسلم فيه ضعيف، أم نقول ما دام أن بينهم مسلم فأن بينهم مسلما فإنه يحكم بكونه مسلما؟ هذا خلاف بين العلماء رحمه الله. فإن حكمنا بكون الولد مسلما سواء في دار المسلمين أو دار المسلمين التي غالبها مسلمون أو دار المسلمين التي فيها أهل ذمة وبينهم رجل مسلم أو دار الكفار الذين بينهم مسلمون، في هذه الأحوال كلها حكمنا بالإسلام لهذا الولد من وجوه. الوجه الأول أن السنة دلت على أن الأصل في الإنسان الفطرة، قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فلما حكم عليه الصلاة والسلام أن المولود مولودا على الفطرة، والفطرة هي التوحيد والإخلاص لقول طائف من شراح الحديث رحمه الله عليه، يصبح الأصل كونه مسلما. من هنا قال بعض العلماء لو ماتت النصرانية وفي بطنها جنين يقبل الجنين على القبلة، فيكون ظهرها إلى جهة القبلة ووجهها إلى غير القبلة، لأن الجنين الذي في بطنها إذا وجد فيه حركة من الناس وحكمنا الموت يقول أنه يحكم يكون في حكم المسلمين. لكن هذا كله مبني على أن الأصل في الإنسان أنه عن الفطرة وأن أبواه يهودان عن المجسام والنصران. فإذا كان في بلاد المسلمين فهناك العمل على الظاهر ظاهر الدار، وظاهر الدار محتكم إليه، يعني إذا جيت في بلد إسلامية ومريت على شخص لا تدري هو مسلم هل تسلم عليه أو لا، تسلم، لأن الدار دار إسلام. ولو وجدت ذبيحة فيها ما تدري هي بكية ذكات شرعية أو لا، تقول الظاهر أنه مسلم وتعمل هذه من حكم الظاهر، ويتفرع عليه ما لا يقل عن 80 مسألة من المسائل الشرعية العمل على ظاهر الدار، وهي مسألة مشهورة عند العلماء رحمه الله. فهذا إذا كان البلد بلدا مسلما حكمنا بالأصل وحكمنا. يبقى السؤال أنه لما قال فأبواه يهودانها أو ينجسانها أو ينصرانها، كيف حكمنا بأولاد النصارى أنهم في حكم النصارى، وأولاد المشركين في حكم المشركين، وأولاد المسلمين في حكم المسلمين؟ الولد من حيث الأصل الطفل ليس بمسلم ولا بكافر من حيث تصرفاته وإقراراته واعتقاداته، لأنه ما عنده عقل ولا عنده إدراك حتى نقول مسلم أو كافر. هذه المسألة في حقيقة مفرعة على قاعدة تكلم عليها الإمام العزيز بن عبد السلام كلاما نفيسا في كتاب النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأنام. هذه القاعدة تقول التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود وتنزيل الموجود منزلة المعدوم. التقدير هو تنزيل المعدوم منزلة الموجود وتنزيل الموجود منزلة المعدوم. هذه تتفرع عليها مسائل كثيرة جدا في العبادات والمعاملات. تنزيل المعدوم منزلة الموجود، هذا عندنا في مسألة الطفل. الطفل طبعا إذا كان في المهد ما نطق بالشهادتين ولا تفل، حتى ولو كان في سن أن لا يتكلم فيها، ولو كان يتكلم لا يعقل ما يقول، لكننا نزلنا المعدوم وهو الإسلام منزلة الموجود، وهذا من جهة التقدير والحكم. ولهذا أصل فإن الشريعة والإجماع منعقد على سريان هذا الحكم بتنزيل المعدوم منزلة الموجود. الآن مثلا لو إلى شخص وهو نائم دهسته سيارة ومات وهو نائم، هل نقول قتل مسلما ولا كافرا ولا لا مسلم ولا كافر؟ نائم، ما الإيمان حال النوم ما هو موجود، لكنه لما كان قبل نومه مؤمنا مسلما بقي على هذا الأصل، فنزل المعدوم حال النوم، لأنه ما عنده نوع من الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالشاهد أن نوع من الموت يعني، ولذلك ولا يكلف صاحبه فيه. فإذا نزل الإسلام المفقود منزلة الموجود، وحكمنا بكون قاتلا للمسلم. ولو جاء إلى كافر ودهسه وهو نائم قلنا دهس كافرا، لأنه في حال نومه قبل نومه كان مسلما، فيبقى هذا الأصل، وينزل المعدوم حال نومه من كونه مدركا منزلة الموجود ينقل بكونه مسلما. كذلك أيضا في مسألة لها مسائل كثيرة، يعني حتى المعدوم ينزل منزلة الموجود في مسألة أغرب من هذا، يعني مثلا لو فرضنا أن شخصا مما ذكره الإمام عبد السلام في هذه المسألة، مسألة لو أطلق سهما على فريسك فتم قال بسم الله ورمان فريسه، وقبل أن يصل السهم الفريسه مات الرامي فماتت الفريسه، فهل نحكم بكون المذكى زكاة شرعية هذه الفريسه أو لا؟ تؤكل ولا ما تؤكل؟ في هذه الحالة إذا قلت أن تنزيل المعدوم منزلة الموجود لما أطلق السهم وهو ذاكر لله وتوفرت شروط الزكاة الأصلية وحصل الإزهار بعد ذلك، ينزل المعدوم منزلة الموجود. ولها نظائر كثيرة، منها في مسألة لو طرأ شيء يمنع الميراث فكان قبل القتل، سيأتينا إن شاء الله في مسائل الفرائض مسائل كثيرة في العبادات والمعاملات ينزل فيها المعدوم منزلة الموجود. ومنها مسألة اللقيط، ينزل المعدوم منزلة الموجود ويحكم بكونه مسلما ويعامل معاملة المسلمين. إذا حكمنا بكونه مسلما يعني تترتب على ذلك مسائل في الإرث، تترتب على ذلك مسائل في الجنايات وغيرها من الأحكام التي يفرق فيها بين الكافر والمسلم. مما يتفرق على حكمنا بإسلامه أن هذا اللقيط لو كان في بلد فيه يهود أو نصارى مثل أهل الكتاب، فلما بلغ حكمنا بكونه مسلما، لما بلغ اختار اليهودية أو اختار النصرانية. إن قلنا إنه أثناء اشتباه محكوم بكونه مسلما، وبلغ فكفر فتهود أو تنصب صار مرتدا، وحينئذ يستتاب وإلا قتل. هذا إذا حكمنا بكونه مسلما. إذا لم نحكم بكونه مسلما وتهود أو تنصر بعد البلوغ، والدار دار جنة فيها قوم جنة لهم جنة وعاهد، ألحق بهم وأخذت منهم الجزية، ولا يكون حكم حكم المرتد ولا يقتل. ففي فرق بين حكمنا بإسلامه وعدم حكمنا بإسلامه. وهناك مسائل كثيرة في مسألة الاستحقاقات، منها حتى ولو كان مثلا لو حصل له يعني ما يدل، يعني فحكمنا بكونه مسلما ثم تبين أن له أختا وله قريبة ادعت أنه أخوها وأنه قريبها وبينها وبينها صلة ميراث ثم ماتت وهي يهودية أو نصرانية، فما الحكم؟ كل هذا يتفرع على مسألة الحكم بكونه مسلما أو كافرا. إذا قلت المحكوم بكفره في هذه الحالة لا يعطى من بيت مال المسلمين ولا يتحمل بيت مال المسلمين نفقته، فحينئذ يلحق التحق به أحكام الكفار. وإن حكمنا بكونه مسلما فلا إشكال على ما ذكرناه من الحقوق أنه يكره عليهم بيت مال المسلمين ويكون ولاؤهم المسلمين غنما وغنما. نعم.
وحضانته لواجده الأمين.
وحضانة النقيض لواجده الأمين، فحكم الكون الحضانة له، فهذا شبه إجماع بين السلف رحمه الله على أن حضانته تقوم على أمره ويتعاهد مصاريفه وتكاليفه والأمور المترتبة عليه، تولاها من وجده، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بذلك ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عليهم، وهي سنة راشدة، ولأن واجده سبق غيره، ومن سبق إلى ما لم يسبق به فهو أحق. فالحضانة تكون له لواجبه الأمين، هذا شرط أن يكون أمينا. وبناء على ذلك لو التقط اللقيطة شخص معروف بالخيانة والعياذ بالله، أو لا يؤمن ليس فيه أمانة، فهذا قال بعض العلماء ينزع منه اللقيط ولا يبقى معه، لأن كان في القديم والعياذ بالله ربما أخذه وباعه وادعى أنه من مواليه وباعه، ولذلك لا يؤمن عليه إذا كان فاسقا أو معروفا بالخيانة، ولأنه لو أعطي المال للنفقة عليه ربما تركه وضيعه وأخذ المال وأكله، فلذلك لا تترك يده عليه. قال بعض العلماء الحضانة والكفالة تكون للواجب ولو كان خائنا، لكن يضم ولي الأمر إليه شخصا ثانيا أمينا يكون معه يراقبه، كل هذا إثبات اليد الوجدان، مثلا أنه وجد فإنه أحق به من غيره. فإن كانت فيه صفة الخيانة قال ممكن جبر هذه الصفة بوجود شخص آخر معه يراقبه ويحفظ حقوق اللقيط.
وينفق عليه بغير إذن حاكم.
وينفق عليه بغير إذن حاكم. اختلف الفقهاء لو وجد إنسان لقيطة ووجد معه نقود، هل يحتقر الحكم تصرف في هذه النقود من الواجب بالنفقة على النقيض إلى قضاء القاضي أم أنه ينفق عليه مباشرة؟ والصحيح أنه لا يستقر إلى قضاء القاضي، وإنما يقوم عليه من وجده ويتعاهده بالمعروف ويتحمل مسؤولية ولا يحتاج إلى قضاء القاضي. نعم.
وميراثه وديته لبيت المال.
وميراث اللقيط وديته لبيت المال، لو أن هذا اللقيط دهسه شخص أو قتله شخص خطأ فوجبت الدية تصرف إلى بيت المال، لأنه لم يبلغ في هذه الحالة يحكم بكونها لبيت المال من سنين. وكذلك ميراثه إذا تبين بعد فترة أنه له قريب وعرفنا والده وليس له إلا والد، وثبت في شهادة الشهود أن هذا اللقيط ولد فلان، فورث من أبيه مثلا 100,000 ثم توفي قبل أن يبلغ، فحينئذ المال أين يذهب؟ يذهب إلى بيت المال. وهكذا لو وجد شخص لقيطا وجد معه 10,000 ريال ثم بعد يوم يومين توفي هذا اللقيط، ماذا يصنع بالعشر آلاف؟ تضم إلى بيت المسلمين، يرثه بيت المال، وهذا عدل عين العدل، لأن بيت المال تحمل خسارته فله غنمه وربحه. فبيت مال المسلمين هو الذي يقوم على الصرف على اللقيط والقيام على شأنه ما يحتاج إليه في نفقته. فإذا كان للقيط ميراث وتوفي اللقيط استحقه بيت المال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند أبي داود، وهذا حديث مجمع على العمل به، الخراج بالضمان، وهي القاعدة المعروفة الغنم بالغرم. فلما غنم بيت مال المسلمين غنم أيضا ميراث. وطبعا بعض العلماء يقول إنه يؤخذ هذا الإرث ويصرف على من مثله، يعني اللقطاء، فيكون إرث اللقيط للقطاء بالمجانسة، يعني يكون بيت المال المسلمين مصرف للقطاء ومن في يعني في حكمه. نعم.
وليته لبيت المال
كذلك. نعم.
ووليه في العمد الإمام يتخير بين القصاص والدية. قال رحمه الله: ووليه في العمد الإمام.
إذا عرفنا أن بيت المال يتحمل نفقته وخسارته ويتولى يعني ماله الموروث، يبقى السؤال في الاستحقاقات. لو أن هذا النقيض جنى عليه شخص وقتله عمدا، فما الحكم؟ يعني لا يعرف ضاربه، لا يعرف قريبه، من الذي يتولى أمره؟ أمره إلى عموم المسلمين، يعني ولاة الإسلام. فإذا لم يكن له ولي يقوم أو يرث حق الطوب والقصاص، فإن ولي أمر المسلمين هو ولي، لقول عليه الصلاة والسلام: فالسلطان ولي من لا ولي له. فحينئذ ولي الأمر هو الذي ينظر ويخير. اختلف بعض العلماء، يقول ليس من حقه أن يطلب القصاص، يسقط القصاص في هذه الحالة لوجود الشبهة، لأن القصاص يكون للشخص الذي يملك. يعني لو أحد قطع يد الإنسان فيكون للشخص نفسه أن يعفو أو يطلب بالقصاص، لكن إذا قتل ما نستطع أن ننزل غيره، لأن الحدود تدرأ بالشبهات ونشك هل السلطان وليه من كل وجه أو من بعض الوجوه، فحينئذ لا نستطيع أن نستبيح دم القاتل بإذن السلطان من هذا الوجه. الصحيح أن السلطان وليه، وأن من حق السلطان إذا رأى المصلحة أن يقتل قاتله يقتله، يأمر بقتله، وإن رأى المصلحة أخذ الدية أخذها منه، لينظر للأصلح فيقضي به ويحكم به. نعم. ويحكم به.
وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط. قال رحمه الله: وإن أقر رجل أو امرأة.
وإن أقر رجل أو امرأة، هذه مسألة ادعاء اللقيط. إذا ادعى اللقيط شخص وقال هذا ولدي، فإن كان مسلما فإننا نحكم بإقراره ويضم هذا الولد إليه ويحكم به ما دام أنه ليس له مناجع، لكن بشرط أن يكون هذا الشخص يتأتى من مثله أن يلد هذا اللقيط. إذا كان لا يتأتى من مثله أن يلده فقد قام الحس على تكذيب دعوة، والدعوة إذا كذبها الحس الصادق فإننا نحكم بسقوطها. فلو أن رجلا عمره مثلا في الثلاثين ادعى لقيط، يعني ادعى أنه والد لشخص، أن هذا اللقيط الذي لا يعرف والده وبلغ 25 سنة أنه ابنه، ما يمكن للشخص أن يولد عمره 5 سنوات، هذه المعجزة ما يمكن. ولذلك الحس يكذب هذه الدعوة فتصدق. إذن يشترط طبعا إذا كان مسلما، ويشترط أن يتأتى من مثله أن يلد، أن يلد هذا الولد. فإذا لم يتأتى من مثله أن يلد فحينئذ لا يحكم بكونه ولدا له.
أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر.
أو امرأة ذات زوج مسلم، امرأة ذات زوج مسلم، يصبح في هذه الحالة أبواه المسلمين ادعت وقالت هذا الولد ولدي، لأنه نصدق المرأة لأن ربما هي التي فرطت في الولد أو ضاع منها الولد، ونصدق الرجل لأنه إذا أقر على نفسه فمعنى أنه سيقر على نفسه بهذا الولد ويتحمل تبعة نسبته إليه. وفي الأصل أننا نصدق في إقراره حتى يدل الدليل على كذبه في الإقرار، ما عندنا دليل على كذب الرجل ولا كذب المرأة، فنحكم بكونه ولدا لهذا الرجل وولدا لهذا المرأة. لا تزوج المسلم أن يكون لها زوج مسلم، أو تقول هذا ولدي حينما كانت على النصرانية من فلان النصراني، لا تزوج كافر ثم أسلمت ودعت هذا اللقيط حينئذ لا إشكال يضم اللقيط إليها. نعم.
أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط،
لحق به كما ذكرنا ولو بعد موت اللقيط، ولو بعد موت اللقيط في خلاف بعض العلماء يرى أن الدعوة تصح مدام حي، لكن بعد موته ما يحكم لهذه الدعوة، وأشار المصنف رحمه الله إلى ذلك وقال لي ولو بعد موته. والصحيح أنه يقبل إقرارهما وإقرار كل منهما في حال الحياة، في حال حياة اللقيط وفي حال ما بعد موت اللقيط. نعم.
ولا يتبع الكافر في دينه إلا
بعد الموت في شبهة، بعد الموت إذا ادعى أنه ولده فهناك تهمة من حيث أنه سيأخذ الميراث، وخاصة إذا كان له إرث، فحينئذ يكون الإقرار في شبهة جبر المنفعة، والإقرار إذا دخلته التهمة يعني يكون ضعيفا، أن التهمة تسقط الشهادة وتسقط الإقرار، فالإقرار دليل وحجة، لكن وجود التهمة فيه يعني توجد ضعف العمل منه. فبعض العلماء طعن في الإقرار بعد الموت، لأنه يكون يسقط عنه إلى حياته كلها ساكت، ثم بعد موته لما أصبح لا عبء فيه ولا كلفة ولا عناء فيه، وأنه سيأتي يدعي، يصبح هذا أمر موجب للتهمة في صدقه. نعم.
ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه.
ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، فهذا المراد به الاحتياط لحق اللقيط، ما نقول بكونه كافرا ونقول حكم أولاد الكفار إلا إذا قامت البينة، لأنه لاحظ من حيث الإقرار إذا أقر الرجل أقرت المرأة نقدر، لكن ما نرفع عنه حكم الإسلام حكم كون المسلم، لأن الإقرار الذي أقره الكافر حده محدود ما يتعدى من اللقيط، نقبل الإقرار على نفسه نضمه إليه ويكون ولده نحكم بكون ولد، لكن ما نحكم بكون منتقلا عن هذا الأصل كون مسلما إلا بزينة شهدت لأنه ولد ولد على فراشه. فأولاد الكفار في طبعا الأصل من حيث الأصل يتبعون آباءهم وأمهاتهم، يعني يحكمون بكفرهم من حيث الأصل العام، ولذلك يعني يعاملون في الظاهر مثل ما أن أولاد المسلمين يعاملون في الظاهر، فهذا من حيث التبعية، هناك حكم من حيث الأصل في حكم من حيث التبعية. يسأل طيب قد يتعارض هذا مع الحديث كل مولود يولد على الفطرة؟ قالوا لأنه إذا كان ولدا لكافر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فما في إشكال أن الغالب سيتبع والديه، وهذا من جهة ماذا تبعية، والحكم بالكفر الإسلام بالتبعية كما أن المسلم أبواه في قيامه على الفطرة. نعم.
إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه،
ببينة تقدم عن أن البينة مأخوذة من البيان، وهي ما يظهر الحق ويكشف وجه الصواب، فالبينة سميت بذلك لأنها تكشف وجه الحق وتكشف الحق وتظهر وجه الصواب، فلا يلتبس الأمر بها، وجعل الله عز وجل البينة شهادة الشاهدين إلا ما اشترط له أكثر كشهادة الزنا، وهذه البينة إذا شهدت حكم بها وهم الشاهدان العدنان. نعم.
أنه ولد على فراشه،
أنه ولد على فراش الكافر،
وإن اعترف
قال صلى الله عليه وسلم الولد من فراش الكافر، يعني زوجته، يعني في وجود نكاح محكوم به ومعمول به يقال ولد على فراشه خلاص يكشفه لهذا الكافر، لأن الولد من الفراش، الفراش للمرأة فإن كان زوجها مسلما فمسلم وإن كان كافرا فكافر.
وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه. قال رحمه الله: وإن اعترف بالرق مع سبق مناف.
وإن اعترف بالرق مع سبق مناف، تقدمت معنا هذه المسألة في الوديعة وذكرنا أن الاعتراف بالشيء مع السبق المنافي يوجب التهمة في الاعتراف، والسبب في ذلك أنه يكذب نفسه، ما نمنع من العذر على وجود الاختلاف في الحالين، إذا وجد العذر قبل منه. وفصلنا في هذه المسألة في مسألة الودائع.
أو قال إنه كافر لم يقبل منه،
أو قال إنه كافر لم يقبل منه، هذا خلاف الأصل. يعني
وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة.
وإن ادعى اللقيط جماعة، هذه مسألة ثانية، وهي إذا ادعى اللقيط أكثر من واحد ففي المسألة في تفصيل، أن يدعيه اثنان ويتنازل أحدهما للآخر، أو تدعيه جماعة ويتنازل بعضهم لبعض، أن يرجع بعضهم عن دعوة، فحينئذ لا إشكال تبقى الدعوة للمدعيه الذي تنزل يعني تنازل عن له الغير أو رجع الغير عن معارضته ولا إشكال. أن يدعيه اثنان وكل منهما يصر على قوله أن هذا الولد ولد، فهل نحكم بقول هذا أو قول هذا؟ نحن ذكرنا أنه إذا أقر شخص أنه ولد حكم له، فلو أن اثنين كل واحد منهم يقول هذا ولدي، إذا أقر الاثنان بأن هذا اللقيط ولد لهما، ففي هذه الحالة إما أن يقيم بينة، كل واحد منهم يقيم بينة، أو يقيم أحدهم بينة ويعجز الثاني. فإذا أقام أحدهما بينة وعجز الثاني حكمنا بالذي أقام البينة. وأما لو أقام الاثنان كل منهما أقام بينة فعند العلماء خلاف في هذا المسألة، قيل تسقط البينتان، يعني كلتا البينتين تسقط، ثم نرجع إلى مرجح وهو القائف الذي يعرف عن طريق الأثر، فينظر في الطبيب وينظر في الرجلين ويلحقه بأقواهما شبها، نرجع إلى القائف لترجيح أحد القولين. وقياسة دل الدليل عن العمل بها، يعني أنها حجة من جهة المسلم قبيلها وبنى عليها أمورا. ففي الحديث الصحيح أنه دخل على عائشة رضي الله عنها تبرق أسارير وجهه من السرور والفرح صلوات الله وسلامه عليه، وقال لها: ألم تري إلى أخي بني مدلج، أو أن مجززا مدلجي نظر إلى أسامة وزيد وقد التحفا وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، كانت ألوانهم مختلفة، أسامة هو والد وزيد وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فكانوا يطعنون فيهما، بعض من الجاهلية كانوا يتكلمون فيهما كيف يعني يكون هذا ولد هذا. فمر هذا المدلجي، وكان بنو مدلج معروفين بالقيافة ومعرفة الأثر، فلما نظر إذا بهم ملتحفين وأقدامهم فاجرة يعني خارجة، الألوان مختلفة، والشخصان من الصحابية رضي الله عنهما مستثيرين لا ينظر إلى وجوههما وغير يعني لا يعرفهما، فلما نظر إلى الأقدام قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فكذب من يطعن في نفسه إن هذه الأقدام بعضها من بعض، لأن القيافة تعرف بالقدم وتعرف بالساق بالتفات الساق وتعرف بالوجه سنحة الوجه وتعرف في اليد وتعرف في التفاصيل، حتى في المشية لو مشى ممكن أن يشابه والده وينزع إلى والده وإلى عمه وإلى قريبه، فالقيافة تقوم على هذه التفات، ففيها دلائل ترجح إحدى البينتين، ما أن ترجح قول هذا أو هذا، مما يدل على حجية القيافة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت حادثة اللعان ولعن عويمر العجلاني رضي الله عنه امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلف هو الأيمان وحلفت هي الأيمان، قال عليه الصلاة والسلام: حسابكما على الله، الله يعلم أن أحدكما كاذب. يعني إما أن هي كاذبة أو هو كاذب، لا يمكن أن يكون صادقين. هذا يقول أنها زنت والأخرى تقول أنها لم تزن، وحلف كل منهما الأيمان. فقال حسابكما على الله، يعني لما تعارضت الأدلة فانتقلت المسألة من حكومة الدنيا إلى حكومة الآخرة، أصبح الأمر خلاص ما عندنا دليل نستطيع أن نحكم فيه، فارتفعت هذه المسألة عن قضاء الدنيا. ولذلك قال لها: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. وذكرها بالله عز وجل لما أرادت أن تحب يمينها الأخيرة، فلما حلفت وأصبح الأمر متعارضا قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إليه، فإن جاءت به على صفة كذا وكذا فقد صدق وهي كاذبة، وإن جاءت به على صفة كذا وكذا فقد كذب وهي صادق، والولد ومن فجاءت به على صفة والعياذ بالله من اتهمت بالزنا به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي معها شأن، لولا الأيمان لكان لي معها شأن. فهذا يعني يدل على أنه لأنه أحكم الأمر بأنها كاذبة وبين أنها كانت كاذبة، وقال: انظروا إليه فإن جاء به خدلج الساقين مشمرا محدودبا، ذكر صفات في الخلقة، وهذا يدل على أن القياس لها حجية. وخالف في هذا المثل الإمام أبو حنيفة رحمه الله الجمهور على أنه يحتكم إليه من حيث الجملة وأنها ترجح الأدلة. فهنا لو أن اثنين ادعي الولد، نأتي بقائف، هذا القائف يعني ينبغي أن تتوفر فيه شروط مهمة، منها ومن أهمها العلم بالقيافة، والعلم بالقيافة إما أن تكون نعلم أنه قائف بالسماع، والسماع يسمونها شهادة السماع، يعني الناس تتحدث أن فلانا جيد بعلم القيافة أو خبير بالقيافة وأنه يعني من أهل القيافة. إذا سمعنا هذا وشهدت واستفاض بين الناس فشهادة السماع والاستفاضة يعني محكوم إليهم معمول بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة الناس حجة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: سل جيرانك فإن قالوا أحسنت فقد أحسنت، وإن قالوا أسأت فقد أسأت. هذا في أمر الشرع الذي هو أعظم، فالناس يحتكم لهم، يحتكم إليهم بشهادتهم إذا توافر بينهم أنه قائد حكمنا بذلك. كذلك ممكن اختباره، واختباره أن نأتي بولد لرجل معروف وندخل هذا الرجل بين 4-5 رجال ونقول له: هذا الولد أخرج والده من بين هؤلاء الرجال. فإن استطاع أن يخرجه ويعني ثبت المرتين والثلاثة جبرد وعرفت منه الدقة والإصابة، عرفنا أنه من أهل القيافة وحكمنا بقوله. في هذه الحالة يجمع هؤلاء الذين ادعوا الولد ويؤتى بالولد، ويقال للقائف: الحقه بأقواهما شبه، لأقول اثنين، أو الحقه بأبيه، فإذا نظر وحدد أحدهم فحينئذ لا إشكال، نحكم بكونه ولدا للذي حدد. لكن لو أن القائف قال فيه شبه من الكل، وهذا يقع، بعض الأحيان القائف يقول يشبه الكل، مثل ماذا؟ مثل ما يقع بين أولاد العم، لو أن اثنين أو الأخوان، قد يكون هناك أخوان يتنازعان ولدا لقيطة، أن هذا ولدي يقول الآخر هذا ولدي، ممكن أن يقع هذا. سافروا في سفرة واحدة، أحد الولدين مات والثاني فقد، قال أحدهم: ما ولدي الذي فقد؟ فأصبح يتنازعان. الشبه في أولاد العمومة وفي الإخوان أقوى من أي إنسان آخر، حينئذ يكون الأمر أشد وتكون المهمة على القائد. فقد يقول الشبه فيهما، يعني ما أستطيع أن أرجح هل هو لهذا أو لهذا. فإذا تحير القائد أو قال الشبه فيهما، فمدى القائد من العلماء أنه يخير الولد بينهما. وجاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه خير، ادعى والدان الولد اللقيط، فقال له عمر بن الخطاب للولد لما بلغ اختر أيهما شئت، وفي رواه وال من شئت منهما، يعني الذي تختار منهما هو والده. ويقول أن النفس تحن، يعني بعض الأحيان يجد الإنسان يحن لشخص أكثر من آخر، ويقع هذا بين الأبناء. إذا كان يعقوب عليه السلام يقول إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، وهو على مئات الكيلومترات عنه، فيقول يقع هذا في بعض الأحيان. ذكروا عن هلال بن أمية أنه لما خرج إلى الجهاد ابنه أمية بن هلال وكان من أبر الناس به وأرضاه بوالده حتى ضرب به النخل في البر، فلما خرج إلى الجهاد تعب أبوه وعمي بصره واشتد عليه الأمر حتى قال فيه الأشعار، فبلغ عمر أمره فكتب إلى أبي عبيدة إذا جاءك كتابي هذا فابعث إلي، فلا تلبث حتى تبعث إلي بأمية بن هلال. وكان الأمر سرا، قال ولا تخبر أحدا. فجاء أمية ولم يشعر عمر إلا وأمية على رأسه، قال أنا أمية بن هلال، قال جلس ما بلغ بك من برك لأبيك، فذكر أمورا من البر حتى بكى عمر رضي الله عنه. فقال له احلب الناقة، ثم أمر بهلال فأتي به. فلما جاء هلال قال ما بلغ من بر ولدك بك، قال كان يفعل بكاء حتى أجهش بالبكاء مما ذكر من إحسان ولده. قال يا أمية يا هلال أم خيرا، ثم أعطاه اللبن. لما شرب قال والله يا أمي إني لا أجد ريحة أمية اللبن. هذا حنان الوالدين، يعني نزعة الولد لوالديه والوالدة للولد واضح. ولذلك لما صارت قصة المرأة قال أذئتوني بسكين أذبحه، قالت لا تفعل يا نبي الله هو ولدها. فالأم الحنون ما رضت حتى تنازلت عنه حتى لا يقتل. ففي أمارات ظاهرة تدل على صدق المدعي. فعمر رضي الله عنه عمل بهذا، قال وال من شئت منهما. وأجرى عن علي رضي الله عنه أيضا أنه رد الأمر إلى الصبي وقال له وال من شئت منهما، يعني إن شئت توالي هذا الأب أو هذا الأب فكل منهما له دليله الذي يدل يعني على أنك ولد له، فيخيره بين الوالدين. نعم.
وهي الدعامة
حقيقة هذه المسألة واقعة في النقيض وواقعة في مسألة الوطن بشبهة، يعني بعض الأحيان توطأ المرأة في طهر. وطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة وطأ المرأة في طهر، يعني من رجلين، فوطئها رجلان وحصل الاختلاف في الولد ونزع الولد من اثنين، يعني فيه شبه من هذا وفيه شبه من هذا، فقال والي من شئت. وعن علي رضي الله عنه قضى بهذا. فبعض العلماء في مثل هذه المسائل يقول إذا وجد الدليل الذي يعني ينتزع من الطرفين تجرى القرعة، من خرجت له القرعة حكم له بها. ومن العلماء من لا يجرى القرعة في هذا، والإمام القدامى رحمه الله ذكر في مغني وكذلك العدة العمدة مسائل اشتكم فيها إلى القرعة، وأن القرعة تفصل في حال ادعاء المرأتين للولد وادعاء الرجلين للولد. ويرون أنه في بناء على هذا الأصل أنه لو تعارض القائف مع قائف آخر وصعد الترجيح يحكم في القرعة ويرجح بين هذه الأقوال في القرعة. من أهل العلم من قال اختلاف الاثنين كاختلاف الثلاثة فأكثر، فلو اختصم فيه ثلاثة أو أربعة أو خمسة فحكم حكم الاثنين، وجعلوا قضاء علي رضي الله عنه وعمر أصلا يقاس غيره عليه، ويرون أنه في هذه الحالة ممكن أن يترك الولد الخيار ويختار من شاء من هؤلاء الأب.
وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فمن ألحقته القافة به.
كما ذكرنا الذي عنده بينة يحكم ببينته منفردا ومجتمعا مع غيره اثنين كانوا أو أكثر، بناء على ذلك الذي عنده بينة لا منازع له بينته، لأن المدعي طالب بالبينة. فإذا أثبت البينة التي تدل على صدق قوله ودعوى حكمنا له بها. نعم. وأما إذا تعارض مع غيره فالحكم ما ذكرناه. نعم. وعنده بينة ذلك الغير وتعارضت البينات فالحكم ما ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب الوقف.
أظن أننا سنقف عند الوقف إن شاء الله، و يمكن يكون هذا آخر دروس الدورة لأنه كان مقرر أن يكون وقت إن شاء الله هو آخر ما نأخذه من المسائل لأن المريد يعني أن تكون هذه المسائل متعلقة بالوقت أن تدرس في دقة وتركيز والدرس حينما يكون بين المغرب والعشاء الوقت يعني قصير ويكون الضبط أكثر من كثرة المسائل حتى لا يكون فيها إرهاق للطلاب إن شاء الله أن يسعده خاصة بالوجه الكريم.
أحسنكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. سائل يقول فضيلة الشيخ قول المصنف طفل هل يدخل المجنون البالغ في ذلك؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد البالغ بالإجماع لا يعد لقيطا وإذا جنن لقيط يعني بلغ مجنونا أصحب حكم الأصل وهذا مثل ما ذكرنا من المسائل المفرعة على حكم الإسلام أنه إذا جنا استصحبنا حكم الأصل. أما لو وجد مجنون فإننا في هذه الحالة من وجده يقوم على رعايته إذا أمكنه ذلك وإلا رفعه إلى السلطان والوالي يتولى أمره والله تعالى.
سائل يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم ما حكم اللقيط من حيث نسبه ومن حيث محرميته لأقارب الملتقط؟
أما من حيث النسب فلا يجوز أن ينسب اللقيط إليه لأنه ليس بوالده وقد لعن الله عز وجل من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه هذا أمره عظيم. فإذا كان منتقطا له ولذلك ينبغي على من يلتقط اللقيط أن يحتاط وأن لا ينسب اللقيط إليه لأنه إذا نسبه إليه فقد ادعاه. الله يقول ادعوهم لآبائهم وأقربوا التقوى فلا يجوز أن يدعي نسبة الولد إليه وهو ليس بولده ويدخله على أولاده وعلى بناته ينظر إلى عورات لا يحل له أن يستريح النظر إليها ويلمس فتقع المحاذير الشرعية ويرث ترتب مسائل شرعية صعبة. الحل في مثل هذا إذا خشي من الفتنة يرضع اللقيط يجعل اللقيط يرتضع من زوجته حتى يصور يصير بمثابة يعني الإبن في مسألة المحرمية والتكشف نحوها ويحتار إذا خشي أن ينسب اللقيط إليه يقصد أو يشهد شهود أن هذا لقيط وليس بولده حتى يحفظ الحقوق ولا يضيع حقوق أولاده والله تعالى.
أثابكم الله. وإذا كبر هذا اللقيط فخطب فمن يكون وليه في هذه الحالة؟
ما يشترط يعني إذا كان رجلا ما في إشكال إذا كان رجلا لأنه يخطب لنفسه يعني يريد أن يتزوج تزوج من يريد ولا يشترط الولي الزوج الزوج لا يشترط له لأن الرجل يزوج نفسه فيجوز له أن يتزوج. ولكن في الحقيقة يعني هذه المسألة فيها بعض العلماء في مسألة التورع ومسألة الإشكال لأنه يخشى أن يخطب أخته قد يخطب بنت أخته قد يخطب قريبته المسألة أن يكح تبكوها جانبا المسألة تحتاج إلى أن فيها إشكال كبير من جهة هذه المسائل المشتبهات لأنه إذا كان من موضعه وغلب على ظنه وجدان والديه فيه وهذا يعني طبعا يحتاج إلى والله ما أدري يعني ماذا أولا إما أن تكون هناك شبهة بالزنا والعياذ بالله وإما أن يكون لغير الزنا وهذا يعرف بالأحوال والدلائل. إذا وجد في مكان ومعاه نقود على صفة تخلي والديه عنه فالشبهة قائمة أنه ابن زنا والعياذ بالله. في حالة ما إذا كان ابن زنا تفصل في المسألة على خلاف العلماء هل الزنا يؤثر ولا ما يؤثر فمذهب طائفة من العلماء أن الزنا لا يؤثر كالشافعي ومن وافقه ومذهب طائفة من العلماء أن الزنا يؤثر يعني الأخت من الزنا عمنا من الزنا وكلها أنه يثبت للزنا المحرمية كما تثبت للنسب. فعلى القول إن الزنا لا يؤثر كما ورد عن بعض الصحابة عن عبد الله بن مسعود إن الحرام لا يحرم الحلال يصير في هذه الحالة يمكن أن يتزوج من الموضع لأنه الزنا لا يؤثر. وأما إذا قلنا إنه مؤثر كما هو مذهب الجمهور لأن العبرة بالمعاني لا بالأسماء، وإن كان صحيح كما ذكرنا في مسألة هذه المسألة ذكرناها في المحارم، وهي هل البنت من الزنا محرم، هل الأخت من الزنا محرم، وهل يجوز نكاحها. قلنا إن هذا النوع من النسوة وهذا النوع من يعني إضافة يكون من المشتبه الذي لا يفتى بحل ولا بحرمته، فيكون القول الذي اخترناه قريب من مذهب الجمهور. في هذه الحالة إذا كانت الموضع إذا كان اللقيط على صفة يغرب على الظن أنه فيه شبهة الزنا ينزع عن البلد الذي هو فيه ويتعاطى أسبابا تبعده، حتى قال بعضهم أحب له أن يكون مثلا من موضع غير الموضع كلية، يعني المنطقة التي وجد فيها والمكان الذي وجد فيه يتزوج من مكان آخر، لأن الغالب أن بعد الشبهة عنه في هذا. هذا نظر بعض العلماء. فإذا لابد أول شيء تعرف هل هذا النقيض من جنس الزنا ولا من جنس غيره. من جنس غيره من أمثلته الطفل الذي يكون ضائع في مجامع الناس، غالبا ما يكون من الزنا، لأنه ما يطل الأم تريد أن تتهرب من الولد، ما تتهرب عمره 4 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات، هذا ما يحصل يعني، ولا يكون تتهرب منه دون أن تضع في جيبه أو ما هو قريب منه شيئا يتقوى به. فالزنا له دلائل، أو هناك دلائل تغلب الظن بوجود تهمة الزنا، وهناك دلائل تغلب الظن على أنه ليس جبن زنا. فإذا وجدت الدلائل التي هو يحكم فيها بكون يوسف بمن زنا فالأمر أشد وأعظم، لأنه في هذه الحالة كل وحدة في هذه القرية وكل وحدة في هذه المدينة يحتمل أن يكون بينها وبينها صلة توجب المحرم، فالأمر صعب جدا يعني. ولذلك يعني يكون الأمر فيه أشد مما إذا كان نسأل الله العافية فيه دلائل الزنا. فالمسألة ليست من السهولة المكان، فإن وقعت يفتى فيها الإنسان الحقيقة يتبرع في هذا، يعني الأمر يحتاج إلى نظر. وتكلم العلماء رحمه الله، موجود كلام العلماء رحمه الله في مسألة النكاح ذكر أشار إليه الإمام النووي رحمه الله، وأيضا الإمام الماوردي في الحاوي، وكذلك أيضا الإمام القدامى أشار إلى جملة من المسائل المتفرقة في النكاح في مسألة الإلحاق، فهي مسألة مشهورة عند العلماء. فالحقيقة فيها إشكال فيها إشكال، إلا أنه إذا تعاطى غالب الظن بالسلامة فإن شاء الله أنه يعني لا بأس بنكاحه وزواجه. والله تعالى
أسلامكم الله. فضيلة الشيخ، هل يأخذ اللقيط حكم اليتيم من كل وجه، وما حكم إعطائه من الزكاة للإنفاق عليه؟
اليتيم اللقيط ليس بيتيم، ولا يجوز أن نحكم بأنه يتيم أو يأخذ حكم اليتيم، لأن اليتيم هو من فقد أباه وهو دون البلوغ، فهذا اليتيم، هذا من جهة الآدمي. وأما من جهة الحيوان فقالوا إن اليتيم من الحيوان من فقد أمه، من جهة الإنسان من فقد أباه، فليس هناك دليل على أنه يتيم أو أن والده موجود أو غير موجود، فلذلك لا يأخذ اللقيط حكم اليتيم. لكن الشفقة عليه والإحسان إليه والبر به وتفقد عاطفته ونحو ذلك لا شك أنه من أجل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، قصد به الرحمة، فإن اليتيم يعني إنما نزل هذه المنزلة وتبوأ هذه الدرجة العظيمة من الإحسان إليه له هذا الثواب العظيم. وحتى قال صلى الله عليه وسلم خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، فإذا دخل البيت كان بركة على أهله وخيرا على أهله، وكان العلماء يحبون أن يضم الإنسان إليه يتيما إذا أمكنه ذلك، يذهب ويأخذ من دور الأيتام يتيما يضمه إليه حتى يضع الله الخير والبركة في بيته إذا أمكنه ذلك. فتبوأ اليتيم هذا كله من جهة الرحمة، وقد يكون النقيض أشد من اليتيم، لأن اليتيم عرف أبوه وعرف نسبه وعرف من يكون، ولكن النقيض لم يعرف، واليتيم يتأدب دون البلوغ، وإذا بلغ واستوى على أشده كافر وانتفى عن الضرر الذي كان موجودا في حريته، ولكن اللقيط لا يزال في حيرة من أمره وعناء في نفسه وانكسار في قلبه حتى يوارى الصراط، ما ينفك عن هذا البلاء، لا يدري. كلما نظر إلى رجل ظنه أبا الله، كلما نظر إلى أم ظنها أم الله، وتارة تنزل الخواطر بإحسان الظن بوالديه أنهما فقيران أو ضعيفان، وتارة تنزل الخواطر إلى إساءة الظن بأمها أنها زانية والعياذ بالله، في شيء ما يخطر على بال من العناء ومن النبذ. فكونه يعني، ولذلك التقاط اللقيط ليس كاليتيم، لأن اللقيط يؤذى ويضر، والناس تسأله من أنت ومن أمك ومن أبوك ومن أين جئت، فالأمر في حقي أشد وأعظم من جهة المشاعر والرحمة. الرحمة في حقي قد تفوق اليتيم، الرحمة في حقي قد تفوق اليتيم، إلا أن اليتيم إن تعلق كانت الرحمة به في بعض الأحيان أشد، لأن اليتيم قد يفقد والده بعد وجوده، كأن يميز ويكون مثلا ابن 7 سنين وأدرك والده يحمله ويأخذه ويذهب به ويجيء، وإذا به فترة لا يحمل ولا يذهب به، وكلما رأى صبيا مع والدي تقطع قلبه، كلما رأى صبيا يكرم من والدي أصابته الحسرة. فالمشاعر الموجودة في اليتيم قد تفوقها مشاعر النقيض، والله عز وجل يرحم الرحماء، فإن وقعت الرحمة على محتاج إليها كان ثوابها من الله أعظم وجزاؤها من الله أكبر، ويتولى أرحم الراحمين الرحمة بأضعاف ما رحم به المخلوق. ولذلك قال تعالى تجاوزوا عن عبدي فنحن أحق بالتجاوز به، وصفح عن عبده في عرفات يوم القيامة لما كان يرحم الناس ويتجاوز عن المدينين، فكيف إذا رحم الضعيف الذي لا حول له ولا قوة. الرحمة في كلما عظمت الرحمة، إذا عظمت الرحمة من المخلوق للمخلوق ووقعت في موقعها عظمت رحمة الله به، ولذلك لا تجد، وقل أن تجد إن لم يكن من المستحيل أن تجد إنسانا معروفا بالرحمة وتسوء خاتمته. غالبا ما يكون الذي يرحم الناس ويحسن إليهم يتولاه الله عز وجل بإحسانه وبره، ولما ينتظره في الآخرة أعظم وأجل من ذلك. ما سكنت الرحمة في قلب الإنسان إلا كان من السعادة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله، لما مر عليه الأقرع الحابس ويقبل ولده وقال إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. الرحمة ما تدخل إلا في قلب سعيد، وما قام هذا الدين إلا على الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك كان صلى الله عليه وسلم إمام الرحماء وإمام الكرماء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كان رحيما بالناس الذي يرحم اللقيط ويحسن إليه ويتفقد مشاعره. لذلك العلماء بعض أهل العلم من أبركان المشايخ يقول أمر اللقيط صعب، لأنك تحتاج أول شيء أن تتحفظ في حقوقه وتتحفظ في أذيته، ويكون له في داخل البيت وضع خاص، لأن يجلس اللقيط خاصة إذا لقط وهو صغير ولا يميز الأمور، لما يبدأ يميز يبدأ يسأل من أبوه من أمه، فيكون الأمر في حقه يعني صعبا ومحرجا. لذلك يعني أمر اللقيط فيه ثواب عظيم قد يفوق الإنسان في إحسان اليتيم إذا اتقى الله عز وجل فيه وبالغ في إكرامه وإحسانه إليه، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. والله تعالى
أثابكم الله. وما حكم إعطائه من الزكاة للإنفاق عليه؟
بالنسبة لليتيم من حيث الأصل مرده إلى بيت مال المسلمين، ولذلك يصرف عليه من بيت مال المسلمين. وأما الزكاة ما يعطى من الزكاة من حيث الأصل، ما دام عنده أن له يعني تولى ولي الأمر أمره ما يعطى من الزكاة. لذلك الأيتام الآن إذا وجد الدور تقوم عليهم وصرف عليهم بيت مال المسلمين لا يستحقون من الزكاة، أنهم كفوا أمرهم وأسند أمرهم أسند ولي الأمر أمرهم إلى من يتفقد. فإن وجدت حاجة وعول احتجاج إلى الإنفاق ممكن أن يصرف لهم من الزكاة، لكن هذا عند الضرورة. من حيث الأصل أنهم إذا سرقوا بيتنا المسلمين استقلوا بذلك واستكفوا به، والله
تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ. وهل يأخذ نص حكم النقيض النقيض من حيث إعطائه من الزكاة؟ النقيض يعطى من الزكاة للإنفاق عليه؟
هو الذي ذكرناه من النقيض، يعني إذا كان له مصرف بيتنا المسلمين لا يعتبر محتاجا، يعني تسقط نفقته ما دام بيت المسلمين تكفل به، وفي هذه الحالة ما يطلب من الزكاة. الزكاة تعطى للفقير والمسكين ومن سمى الله عز وجل من أهلها. والله تعالى
أثابكم الله. سائل يقول هل يجب التعريف باللقيط عند وجدانه والبحث عن والداه؟
نعم، في حالة وجدانه يعرف به إذا غلب على ظن الضياع، وتوضيح ذلك أنه إذا وجد صبيا أو صبية وغلب على الظن أنه مفقود من والديه، فعليه أن يعلم أن هناك ضررا مترتبا على عدم رده لوالديه، لأن الأم تتضرر بفقدان ولدها وبفقدان ابنها وبنتها، وتصيبها الوساوس وربما حتى فقدت عقلها. فهذا نبي الله يعقوب عليه السلام فقد بصره وهو من كل العزم ومن أهل الصبر والذين سمى الله وأثنى في كتابه، وهو يعلم أن ولده سيعود إليه، فما ظنك لمن فقد ولده بدون عوده؟ ومن هنا لن يحل للمسلم يخرج من جهاد حتى يستأذن والده، لأن مسألة فقد. فالشيء الذي يكون فيه يعني رجوع للولد إلى ولده وتعلم أن هذه الوسيلة عن طريق الإعلان أو عن طريق نشر صورته والأشياء التي يمكن استدل بها عليه، أنك إذا نشرتها أمكن معرفة والديه عند وجود الضرورة إلى تصويره، فإنه يفعل ذلك، لأن في ذلك رحمة بأمه وبوالديه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يبين للصحابة عظيم رحمة الله بخلقه صورها وبين لهم عظيم ذلك حينما ضرب لهم المثل، ولله المثل الأتم الأكمل بالمرأة لما لقت صبيها في الغزو، فإن امرأة جاءت تسعى حثيثا حتى رأت ولدها فأخذته وضمته إلى صدره إلى صدرها، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لله أرحم بعبادي من هذه بولدها. فالشاهد من هذا أنه لما أراد أن يضرب المثل بعظيم رحمة الله اختار رحمة الأم للولد وجعل ذلك عند الفقر. فالرجوع الإبن لأمه البنت لأمها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فالأمر عظيم، يعني ما دام أنه يمكن الاتصال بهم، يمكن السؤال والتحري ويمكن التعريف، فإنه يجب علينا تعاطى ذلك، لأن السكوت عن ذلك فيه ضرر وتفويت لحقوق الولد وإدخال الضرر على الولد مستقبلا، إدخال الضرر على والديه، ولا يجوز إدخال الضرر على المسلم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: لا ضرر ولا ضرار. الله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، مؤذن يؤذن ثم يذهب إلى بيته ويؤدي راتبة الظهر القبلية، ثم يأتي ويقيم الصلاة ويقول إن الصلاة الراتبة في المنزل أفضل، فهل هذا العمل صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.
حتى المؤذنين صاروا مجتهدين. يا إخوان، اجتهاد الأدلة والمسائل والإحكام ليس لكل أحد. إنسان العلماء رحمة الله عليهم، الواحد منهم يشكو على ركبته ما يريد أن يفتي في المسألة ولا يريد أن يفتي، والأدلة أمامه خوفا من الله سبحانه وتعالى ورده. هذا اجتهاد خاطئ وفعل خطأ، لأن الذي صلى الراتبة في بيته نهى عن الخروج عن المسجد بعد الأذان، ومنع من ذلك عليه الصلاة والسلام، نهى أن يخرج الرجل بعد الأذان من المسجد، فلا يجوز الخروج من المسجد إلا من عذر.
أيها الأحبة الكرام، نرجو مواصلة الاستماع على الملف التالي، وجزاكم الله خيرا.